أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، تقدم في الدرس السابق أن الوجود وجودان: وجود عيني أو وجود خارجي، ويقال إنه خارجي، ووجود الأشياء في الخارج ووقوعها في الخارج، بمعنى أنها عين قائمة توجد في الخارج، فهذا يقال وجود خارجي. ووجود المخلوقات ووجود الله عز وجل كلها من هذا النوع. وهناك نوع آخر، وهو النوع الذي يسمى الوجود الذهني، ويقال عند بعضهم الوجود العلمي، ويقال أيضا الوجود الخيالي، ومعنى ذلك والأحسن أن يسمى بدل الخيال الفكري، ومعنى ذلك هو وجود الشيء في الذهن، أن من الأشياء ما يوجد في الذهن. وجودها في الذهن معناه أنه يتصور، يمكن تصورها ويمكن افتراضها في الذهن، فهذا يقال وجود ذهني. فإن الشخص مثلا قد يتصور ما لا يكون، قد يقع في ذهنه، يتصور في ذهنه أنه يوجد جبل مثلا يتكلم، أو جبل له رجلان يمشي. هذا من حيث الذهن، الذهن لا يمنع ذلك، الشخص قد يتصور، أليس كذلك؟ يعني قد تصور الآن في ذهنه جبل يمشي، هذا يمكن، لكن هل يوجد في الخارج؟ لا، هذا يقال وجود ذهني. واضح؟ هذا يقال وجود ذهني، أي يمكن تصوره وافتراضه في الذهن، لكن لو نظرنا إلى الحقيقة في الخارج ما يوجد هذا. فهذا الوجود الذي تثبته المعطلة ويقولون إن الله عز وجل موجود، سواء كان من الفلاسفة الإلهيين أو كذلك الباطنية وغيرهم، وأيضا هو قول الجهمية، أن الله عز وجل موجود مع نفي الأسماء والصفات، فمعناه أن وجوده وجود ذهني، أليس كذلك؟ لأنه لا يتصور موجود، أو لا يمكن أن يوجد في الخارج، نقول لا يوجد في الخارج موجود ليس له صفات، أليس كذلك؟ لكن يتصور في الذهن، قد تتصور في ذهنك أن موجودا ما ليس بأبيض ولا أسود ولا سميع ولا بصير ولا قد الذهن كما هو معلوم بحر لا ساحل له، قد يتصور أشياء ما ستكون، الممتنعات يتصور الذهن، قد يتصور الشخص هذا موجودا ما ليس كذا وليس كذا، وينفي هذا وينفي هذا وينفي، يتصور هذا. يعني قد يتصور الشخص مثلا، انظروا هذا من غرائب الذهن، قد يتصور أن هناك جبل ما هو من الحجر ولا من التراب، ألا يمكن؟ يمكن هذا، لكن هذا ما يوجد في الواقع. فافتراض أيضا أن هناك ذات موجودة ونقول نعتقد أنها موجودة مع أن ليس لها أي صفات وليس لها أي أسماء، فمعنى هذا أن وجوده إيش؟ وجود ذهني. وحقيقة ذلك إذن أن الله عز وجل ليس بموجود. هذا الذي تقدم معنا، وراد المصنف رحمه الله بيانه من قوله: ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا. ثم قال: لا حقيقة له عند التحصيل، أي عند النظر ما في الخارج، فهذا الوجود الذي يثبتونه إنما هو وجود في الذهن وليس في الخارج، بمعنى أن الله عز وجل ليس بموجود. قال: وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. هذا الذي تقدم شرحه، أنه وجود ذهني يستحيل أن يكون هذا الموجود في الخارج، هذا موجود يوجد في الذهن لكن ممتنع ومستحيل أن يوجد هذا الموجود في الخارج. فقولهم إذن لماذا يستحيل؟ تقدم معنا، لأن الأشياء الموجودة في الخارج ليست هي جزئيات إلا جزئيات لها صفات معينة، فلا يوجد في الكون وفي خارج الكون شيئا يقال ليس له أي صفات موجود، ليس هذا ما يمكن، فكل موجود حتى لا يمكن يكون له صفة واحدة ولا صفتين، بل لا بد أن يكون أكثر من ذلك، يقال هو كذا، حتى الوجود صفة، يقال هو عنده صفة الوجود وعنده كذا وعنده من الصفات، فليس إذن يقال هناك موجود وليس له أي صفات. ولذلك قال شيخ الإسلام: فقولهم، أي قول أولئك الذين جعلوا الوجود وجودا مطلقا، وجود الله عز وجل، يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. وأما كونه يستلزم غاية التعطيل فقد أشرنا إليه، لأنه يلزم منه أن الله عز وجل ليس موجودا في الخارج. وقوله أنه يلزم من غاية التمثيل قد شرحه، قال: فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، وهذا هو التمثيل بعينه. وسيأتي سيذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك الطوائف أو مجمل الطوائف التي تشبه الله عز وجل بالممتنعات أو بالمعدومات أو بالجمادات. قال: يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. كثير من النفاة مثل الجهمية والقرامطة الباطنية، وكذلك أيضا الفلاسفة يقولون الله عز وجل ليس له أسماء ولا صفات. حقيقة هذا القول يقول شيخ الإسلام هو نفي الذات، فالقول بأن له ليس له اسم ولا صفة فمعناه أنه ليس بموجود. ولذلك قال: يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، أي نفي وجود الرب عز وجل وأنه ليس بموجود أصلا، لأن القول بوجوده مع نفي أسمائه وصفاته قول متناقض. وهذه الفائدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله هي فائدة مهمة، وقد نبهها غير واحد من أئمة السلف رضوان الله عليهم. ولذلك كان السلف كما سيأتي إن شاء الله أنهم يسمون الجهمية أو غيره المعطلة، فيريدون بالمعطلة أنهم ينفون الله عز وجل البتة، لأن حقيقة قولهم عدم إثبات الرب. وقد تقدم معنا في الحموية أن بعض السلف قال حقيقة قول الجهمية أنه إيش؟ ليس في السماء شيء، بمعنى أنه لا يوجد رب يعبد. ولذلك يقول شيخ الإسلام نقلا عن غيره أن الجهمية يعبدون من يكمله عدما. ما معنى عدما؟ أي ليس بموجود. فهذا إذن خلاصة قولهم أن الله عز وجل ليس بموجود، هذا خلاصة قولهم. ولذلك ذكر الذهبي رحمه الله عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية هم قوم قالوا في بيتنا نخلة، في دارنا نخلة، فقيل لهم: هل لها سعف؟ قالوا: لا. هل لها جريدة؟ قالوا: لا. هل لها ساق؟ قالوا: لا. هل لها رطب؟ قالوا: لا. قال: يقال لهم ما في بيتكم نخلة، أليس كذلك؟ يعني نخلة ليس لهذه الأشياء، معناها ما هي إيش؟ نخلة. حماد بن زيد ماذا يريد بهذا؟ أن الذي يقول ليس بسميع ولا بصير ولا قدير ولا، فمعناه إيش؟ أنه ليس هناك رب، لأن هذه الأشياء لا بد للموجود، لا بد لها للوجود، هذا الموجود لا بد أن يكون متصفا بهذه الأشياء. أما نقول هو موجود وليس لك، فهذا مثل الذي يقول معنى نخلة وليس لها كذا وليس، فمعناه في الحقيقة أنه ليس عنده إيش؟ نخلة. ولذلك قال الإمام بن عبد البر في الاستذكار: أولئك نافون المعبود، معناه أنهم ينكرون وجود الله عز وجل وإن ادعوا. يعني هم لو قرأت كتبهم تجدوا أنهم يذكرون أدلة مئات في إثبات وجود الله عز وجل. الفلاسفة ابن سينا هو من أوائل من خاض في وجود الله عز وجل، ويدعي له كتاب في الإشارات والتنبيهات، ويدعي أنه الذي يثبت وجود الله عز وجل، ويذكر أشياء وأدلة يراها أنها صحيحة في إثبات وجود الله عز وجل. الوجود الذي يثبته هو وجود ذهني وليس وجودا خارجيا. في الحقيقة إذن الله عز وجل ليس موجود. ولذلك قال الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر كلام حماد، قال: كذلك هؤلاء النفاة قالوا: إلهنا الله تعالى، وهو لا في زمان ولا في مكان، ولا يرى ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب ولا يريد ولا ولا، يعني عدد معناه إذن أن هذا الإله ليس بموجود. وقالوا: سبحان المتنزه عن الصفات، قال بل نقول سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم السميع البصير المريد، لا بد أن يتصل بهذه الصفات. أما إثبات موجود ليس له أي صفات، حقيقة هذا القول إنكار وجود الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: مذهب غلاة المعطلة الباطنية. قال: فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى مجمل قول النفاة واعتقادهم في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، أراد أن يذكر ثلاثة أمثلة لأولئك النفاة أو لقولهم في هذا الباب. فبدأ بالقرامطة الباطنية. قد تقدم معنا ما هم القرامطة الباطنية، وأنهم هم الذين خاضوا في الإلهية. والباطنية كما تقدم معنا هي طوائف كثيرون يجمعهم القول بالباطن، وأن للنصوص بواطن لا يعلمها إلا الخواص، وأنه ليس على ظواهرها، لا الصلاة يراد بها كما سيأتي الأفعال وأقوال، ولا الصيام يراد به إمساك عن الفطرات ولا هذه الأشياء، وإنما يراد به أشياء قالوا هذه بواطن لا يعلمها إلا الخواص. فأولئك البواطنية كما تقدم هم فرق كثيرة، وأشهر فرقهم القرامطة. فالقرامطة خاضوا في الإلهيات وتكلموا ولهم كتب في باب الإلهية. فما هو اعتقادهم إذن في هذا الباب؟ لا يوجد أشر منهم في باب الصفات. فالقرامطة قولهم قول غير مقبول لا عقلا ولا شرعا ولا حسا، ولذلك الفلاسفة يكفرون القرامطة. الفلاسفة الذين هم كفار بإجماع المسلمين يكفرون القرامطة في باب الإلهيات. لماذا؟ لأن حقيقة مذهبهم كما سيأتي، فأظن قد أشرنا قبل، يقولون نحن لا ننفي ولا نثبت، بل منهم بعد ذلك كما سيأتي من يطلق بنفي الإثبات ونفي النفي. فمثلا صفة العلم، يقولون الله عز وجل ليس بعالم ولا جاهل. كيف يكون هذا؟ يعني ما هو عالم ولا جاهل في الحياة؟ لا هو حي ولا ميت. لا تظن هذه أشياء ذهبت، لا، في الحقيقة أصل قرامط الناس ينكرون عليهم. لكن لو تأملت الفرق غير أهل السنة، كثيرا منهم أخذوا هذه القاعدة والقرامطة سواء شعروا أو لم يشعروا. مثلا نذهب إلى الأشاعرة، هم أقرب الطوائف لأهل السنة كما يقول شيخ الإسلام. الأشاعرة في باب علو الله ماذا يعتقدون؟ وقد تقدم معنا في باب علو الله عز وجل ماذا يعتقدون؟ هل يعتقدون الله عز وجل عالم أو ليس كذلك؟ تقدم معنا في الحموية، ما هو كلامهم في باب العلو؟ لا، في باب العلو ما بيصفات، في العلو هل يثبتون الله العلو ولا يقولون شيئا؟ ماذا يقولون؟ نعلم أنهم لا يثبتون الله العلو، لكن ماذا يقولون في العلو؟ تقدم يا إخوان. لا أصرح، لا خارج العالم ولا داخله ولا فوق العالم ولا كم الأشياء هذه. هذه لو تأملتم فيها هي عبارة القرامطة، هم أخذوها. انظر إذن، ليس بحي ولا ميت، ليس بعالم ولا جهل، ما معناها؟ معناها لا داخل العالم ولا خارج. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ انظر إيش الفرق بين هذا وهذا. إذن تجد أن أكثر الطوائف حتى ولو كانوا قريبين منهم تجد أن منبعهم أولئك. حتى الجهمية يقعون في هذا، حتى الفلاسفة يقعون في هذا، وإن كان قول أولئك أشر الأقوال، لكن في الحقيقة القواعد التي أسسوها كل الفرق غير أهل السنة أخذوا منه أو استنبطوا منه أو أخذوا بعضها. فالقول مثلا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، معناها الآن نفي إيش؟ نفي هذا ونفي هذا. ماذا يلزم منه بعد ذلك؟ أنه ليس موجود. الذي لا يكون لا داخل العالم ولا يكون خارجه، من أين سنجده؟ معنى أننا هذا إيش؟ ما هو موجود. فإذا تنبهوا، مذهب القرامطة هو في الحقيقة هو أصل من هم يعني أول من أتوا بهذه الفرية أو بهذه القاعدة، لكن كثير من الطوائف أخذوها سواء شعروا أو لم يشعروا كما قلنا. القرامطة أيضا، الناس مسلمون أهل القبلة أجمعوا على كفرهم وأنهم كفار، ولا فرق بين أولئك الإسماعيلية أو المكارم أو البواطنية، كلهم يقال أنهم كفار. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ضررهم على أمة مها عسلم أعظم من ضرر كفار قريش ومن ضرر اليهود والنصارى، وهذا الذي يلاحظ الآن لا يستصعب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فغلاتهم أي غلات النفاه يسلبون عنه النقيضين. أولا، ما معنى النقيضان أو ما معنى النقيضين؟ المناطق يقولون في الأشياء الموجودة في العالم، هذه الأشياء إما أن تكون أشياء متماثلة أو مختلفة، الأشياء الموجودة إما أن تكون متماثلة أو مختلفة، والأشياء المختلفة التي ليست متماثلة عندهم كلام كثير، لكن حتى يفهم ما نحن فيه نأخذ أقرب ما يقال في هذا. يقول الأشياء المختلفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأشياء المختلفة على ثلاثة أقسام. القسم الأول من هذه ثلاثة الأقسام، انظروا حتى يفهم أكثر، هذا وهذا مختلف، هذا وهذا مختلف، شيئان مختلفان أليس كذلك؟ هذان الشيئان إما أن يمكن اجتماعهما، يعني يمكن اجتماعهما، معناه أن ذاتا واحدة، أن ذاتا واحدة توجد فيها هذه وهذا، هذا وهذا مع بعض، هذا يقال يمكن اجتماعهما، أو لا يمكن اجتماعهما. تنبهوا، إما يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما. مثال ذلك الآن، القيام والطول، هل يمكن أن نقول فلان موثنا فلان قائم وطويل؟ الصفتان مختلفتان أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ مختلفتان، لكن هل يمكن اجتماعهما في ذات واحدة؟ نعم، هذا يقال عندهم خلاف، هذا يقال عندهم خلاف، هذا الذي المشهور في لغة العرب أن الخلاف يقال جميل، لكنهم استنبطوا قالوا هذا يقال خلاف. إذا كانت الصفتان أو الشيئان يمكن اجتماعهما يقال هذا خلاف. طيب، إذا لم يمكن اجتماعهما، انظر الآن، هذا وهذا لا يمكن اجتماعهما، لكن تنبهوا، إما أن يمكن ارتفاعهما، معناه أن ذاتا واحدة نقول لا تتصف لا هذا ولا هذا، يعني هذه صفة ولا هذه صفة، هذا يمكن إيش؟ ارتفاعهما، نفيهما، أو يمكن أو لا يمكن ارتفاعهما، يعني الذات لا أن تتصف إما بهذا أو بهذا. المثال من يكمله؟ وضحوا المقال على ما يقولونه. طيب، كونوا معي، فلان فلان أسود أو أبيض. الآن السواد والبياض صفتان مختلفتان أليس كذلك؟ هل يمكن اجتماعهما حتى يقال لهم خلاف؟ لا يمكن، ما يمكن نقول أسود وأبيض، ما يمكن، يعني الصمرة وهذا ما يقال طبعا اجتماعهما، إما أبيض إما أسود، أنتم معي؟ هذا يمكن اجتماعهما. إذا أمكن اجتماعهما يقال عندهم ضدان، هذان ضدان، إثبات ضدين معا في حالي أقبح ما يكون من حالي، ما يمكن أن يجتمع في ذات واحدة، واضح؟ هل يمكن أن أقول شيء مثلا هذه الساعة، هذه الساعة أسود، يعني أسود وأبيض مرة واحدة أو أخضر؟ ما يمكن، إما أن تكون هذا إما أن تكون هذا، أليس كذلك؟ أنتم إلى هنا معي؟ لكن الآن هذه الساعة قلت إيش؟ إما أسود وإما أخضر، هل يمكن اجتماعهما؟ لا. طيب، هل يمكن ارتفاعهما؟ بمعنى هل يمكن أن نقول هذه ليست لا أسود، يعني لا تظن هذه أي ساعة لا أسود ولا أبيض؟ نعم، يمكن تكون أصفر. إذا كان يمكن ارتفاعهما مثل هذا اللي مثلناه يقال من يكمله؟ ضدان. ما الذي يبقى لنا؟ يبقى لنا أو تبقى لنا حالة واحدة، ما هي؟ إذا لم يمكن اجتماعهما ولا إيش ولا ارتفاعهما، إما هذا إما هذا، هذا سهل، أقول فلان عمر، إما أن يكون أبيض أو غير أبيض، إما أن يكون أبيض لونه أو يكون غير أبيض. الآن أبيض أو غير أبيض هل يمكن اجتماعهما؟ لا. وهل يمكن انظر ارتفاعهما؟ يعني لا يكون لا أبيض ولا غير أبيض، ما يمكن. إذا قلنا يمكن ارتفاعه معناها أن عمر ليس بموجود، واضح؟ إذن مثال آخر، وهذا الذي يريد المصنف رحمه الله، نقول العدم الوجود من النقيضين، نقول فلان معدوم أو موجود، إما أن يكون معدوما أو يكون موجودا. طيب هل يمكن اجتماعهما في شخص واحد يكون موجود ومعدوم؟ هذا أظن قد تعبنا في الحموية، تذكرونه، هذا ما يمكن. طيب هل يمكن ارتفاعهما؟ نقول فلان ليس بموجود ولا معدوم، ما يمكن. هذا ما هو؟ هذا ما يسمى النقيضان. إذن على هذا تنبهوا، النقيضان لا يمكن اجتماعهما ولا إيش ولا ارتفاعهما، هذا واضح. الجماعة القرامطة الباطنية يقولون في الله عز وجل سلب النقيضين، إيش معنى هذا؟ الآن واضح، يقولون ليس بموجود ولا معدوم، ليس بجاهل، انظر، ليس بجاهل ولا عالم. هذا الشيء إما يكون عالم أو يكون جاهلا، إما يكون عالم يكون جاهلا، ما في شيء آخر. قالوا ليس بعالم ولا بجاهل، قلنا في الحي، قالوا ليس بحي ولا ميت، هذا ماذا يسمى؟ سلب إيش؟ سلب النقيضين. سلب النقيضين هل يحتاج إلى رد؟ يعني هل يحتاج الآن نرد على نقول لهم قولكم باطل لأنكم كذا وكذا؟ ما يحتاج إلى، لأن مثل هذه علم الله عز وجل، أعطانا العقل، لماذا أعطانا العقل؟ يعني نفهم به الأشياء، مجرد، ولذلك سيأتي، بمجرد أنه يقول لك الله عز وجل ليس حلا ميت، فقل هذا سلب النقيضين. والعقلاء متفقون على أن سلب النقيضين ممتنع، لا يقال ليس بموجود لا معدوم. كيف هذا؟ هذا معنى أن هذا الشيء إيش؟ إيش يبقى لنا؟ موجود معدوم، إيش يبقى لنا؟ ممتنع، معنى أن هذا الشيء ممتنع. إذن في الحقيقة انظروا تأملوا، هذا الذي يذكر المصنف رحمه الله، في الحقيقة الله عز وجل ليس بموجود على قولهم، وليس معدوم، إذن ماذا سيكون؟ ممتنع. طيب هم لما قيل لهم لماذا لا تقولون الله عز وجل موجود؟ قالوا لأن لو قلنا أنه موجود وحي شبهنا بالأحياء، شبهناه بالأحياء وكذلك بالموجودات، نحن نفر من هذا. ولو قلنا ليس بمعدوم كذلك أيضا شبهنا بالمعدومات. نقول لهم يا جماعة وأنتم شبهتم بما هو أخص من هذين، وهو إيش؟ هذا خلاص ما سيذكر المصنف رحمه الله في هذا. أنتم معي محمد؟ أنتم معي ولا هكذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، قال فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، أي يزيلون عنه وينفون عنه النقيضين، عنه الضمير إلى أين يرجع؟ الله عز وجل. فيقولون لا موجود ولا معدوم، سبحان الله، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. ما هي شبهتهم؟ ما من طائفة تقول شيء إلا عندهم شبهة، ما أحد يأتي هكذا يقول أي شيء. قال لأنهم يزعمون، هذه شبهتهم، أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. قالوا نحن موحدون غاية التوحيد. لماذا؟ لأن لا شبهنا الله عز وجل لا بالموجودات ولا بالمعدومات، فإذا نحن الموحدون. إذا الجهمية عندهم كفار، يعني الجهمية قالوا ليس بحي، والأشاعرة معتزلة كفار من باب أولى لأنهم مشركون، وأهل السنة والأشاعرة لا تذكر. هؤلاء لا تذكر. طيب هؤلاء القرامطة الباطنية، وسيأتي إن شاء الله المصنف في هذه الرسالة بعض أحيان يقرر ثم يعيد لأجل أن تقرر أكثر، لكن سيذكر. الآن هؤلاء يتكلمون، منهم من يتكلم في الموضوع، يعني يقول هم كلهم يعتقدون أولا هذا أنه لا يتصف لا بهذا ولا بهذا، أنتم معي؟ كلهم يعتقدون الباطنية مذهبهم أنه ليس هذا ولا هذا، ليس بحي ولا ميت، ليس بحي ولا ميت، هذا كلامهم. لكن من يتكلم هذا يقر فيه ويقولون الله ليس بحي ولا ميت وليس بجاه ولا عال، من هذا؟ ومنهم من طوائفه كما يقول الشيخ السلام حذاقهم يسكتون، يقولون نحن لا نقول شيء أبدا، لا حي، نحن نعتقد أنه ليس بحي ولا ميت لكن ما نتكلم أبدا في هذا. وسيأتي الرد على الطائفتين في الأصل الأول. وهذا ليس الناقل فقط شيخ الإسلام رحمه الله، قد ذكر هذا الغزالي رحمه الله كما نقلنا في الحاشية في له كتاب يسمى فضائح الباطنية، فقال السابق لا يصف بوجود ولا عدم عندهم، ثم ذكر بعده قال فإن العدم نفي والوجود سببه، فلا هو موجود ولا معدوم ولا معلوم ولا مجهول ولا موصول غير موصول. وزعموا أن جميع الأسامي منتفية. ماذا قال الغزالي؟ قال وكأنهم يتطلعون في الجملة لنفي الصانع، هذا مقصودهم نفي وجود الله عز وجل، لكن من هذا يأتون به يقررون الناس على هذا. فالشاهد إذن أن مذهب القرامطة هو أن الله عز وجل ينفى عنه النقيضان أو ينفى عنه النقيضان، فلا يقال هو حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا كذا ولا كذا كلها. إذن الرد عليهم قال شيخ الإسلام وهذا ممتنع في بدائه العقول، هذا واضح. لماذا ممتنع في بدائه العقول؟ تشرنا الآن الشرح، لأنه سلب النقيضين، والعقلاء متفقون على أن سلب النقيضين إيش؟ ممتنع أن نقول شيئا ما ليس حول أميت، لأن نتركه في الله عز وجل حتى في غيره، أخذ هذا أقول هذا الحجر ليس موجودا معدوم، ممتنع، فكيف بالله عز وجل؟ قالوا هذا ممتنع في بدائه العقول. في بدائه العقول معناه أنه بدون تعلم بدون إيش، مجرد الصغير الذي يعقل لو قلت له أبوك ما هو موجود ولا معدوم سيقول لك أنت مجنون، كيف إذن في الله عز وجل؟ قال شيخ الإسلام في الحاشية قال وذلك لأن خلو الموصوف عن الضدين اللذين لا ثالث لهما مع قبوله لهما ممتنع في العقول. قال وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب. ما هي الآيات التي حرفوها عندما نسأله؟ لا عندك جمال. قال المصنف وحرفوا، أولا هذا لا يدخل في العقل، هذا قوله. ثم زادوا أيضا كما يقال زيد الطين بالله، حرفوا ما أنزل الله من الكتاب. ما هي الآيات التي حرفوها؟ هم لم يتركوا شيئا، لكن الشاهد من هنا الذي نريدها الآيات المتعلقة بأسماء الله وصفاته، كلهم قالوا ليس هو كذا، كلهم حرفوها، قالوا ليس المراد أنه حي أنه حي، لا مراد به شيء آخر، قيوم ليس المراد به شيء آخر، كلهم حرفوها. إذا حرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء من الله عليه وسلم ووقعوا، هذا اللي أشرت إليه، انظروا شيخ الإسلام ما أذكى، قال وقعوا في شر مما فروا منه. ما هو الذي فروا منه؟ على ما تقدم معنا التشبيه بإيش؟ ووقعوا ممتنعات. قال فشر بعدهم إلين يذهبون. قال وقعوا في شر مما فروا منه فإنهم شبهوا بالممتنعات، هذا الشر الذي وقعوا فيه هذا هو، أنه شبه الله عز وجل بالمستحيلات، كان الأولى على اهتراما كان الأولى شيء بالموجودات. نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من التشبيه. قال فإنهم شبهوا بالممتنعات إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. تدمرية كان سهلة، كان إمام الوادع رحمه الله يقول تدمرية تدمرنا، هو صحيح من حيث هذه الألفاظ فيها شيء من الصعوبة، لكن من علم الشيء يسهل، يعني من علم الاصطلاح يعني المراد المناط من هذا اللفظ يسهل عليه جميع الأشياء. المشكلة التي مثلا تشكل على حتى بعض المشكلة، كان الشيخ بلال يقول ما يقرأ تدمرية، تدمرية يعني صحيح أن بعضهم لما يقرأ يقول كأنه يقرأ إنجليزي، ليش يقرأ إنجليزي؟ لأن الفاظ الإنجليزية ما تعرف معناه، والفاظ ما تعرف معناه تتعب، لكن الذي يعرف الفاظ المناطقة ويفهم أن مرادهم كذا مرادهم كذا يفهم بعد ذلك معناه. الآن يقول الشيخ الإسلام سلب النقيضين، انظروا عندنا شيئا، قلنا النقيضان ما هما؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذن لا يجتمعان هو جمع النقيضين ممتنع، لا يرتفعان هو سلب النقيضين ممتنع، لكن من هو أشد؟ انظروا من هو أشد في العقل الآن، انظر أنا أقول لك من هو أشد، يعني كلهم في درجة الممتنعة، كلهم مستحيلات، ما في شيء تقول أنه يكون موجود، كلهم مستحيلات، لكن في العقل انظر أقول لك زيد موجود ومعدوم الآن، هو موجود ومعدوم، وأقول لك ليس بموجود ولا معدوم، من هو الذي ينفر من العقل أكثر؟ قول كيف هذا؟ أقول لك انظروا، طيب أنا أقول لك مثلا الله عز وجل على مدى كلامهم، الله عز وجل هو موجود ومعدوم الآن، يعني موجود ومعدوم مع بعض، أو ليس بموجود ولا معدوم، من الأشد امتناعا؟ انظروا في عقولكم، ها؟ الأول ما هو الأول؟ الأول الثاني، أدري. جمع النقيضين أشد، لأجل أن جمع النقيضين أشد، قال المصنف سلب النقيضين كجمع النقيضين. انظر، استدل جمع النقيضين لأنه أشد من سلب النقيضين، فقال قولكم هو سلب النقيضين وهو مثل جمع النقيضين، كلاهما من المستحيلات. فكما أن لأنهم هم لا يستشكلون في كون جمع النقيضين ممتنع، الجماعة كلهم متفقين يقولون موجود ومعدوم الآن هذا ممتنع، ما يمكن يدخل في العقل. نقول لهم هذا الذي تفعلونه أنتم هو مثل ذاك، فالذي يقول ليس بموجود ولا معدوم هو مثل الذي يقول هو موجود ومعدوم. شيء مثلا الجوال هذا معدوم موجود مرة واحدة، كيف هذا؟ هذا هو مثل قولكم الآن، أنت تقولون ليس موجود ولا معدوم، ليس بعول جاهل، هو مثل الذي يقول هو عالم وجاهل في حالة واحدة، ومثل الذي يقول هو حي وميت في حالة واحدة، ما في فرق بين هذا وهذا، واضح؟ محسن أنت معي؟ لا. طيب، قال المصنف رحمه الله، قال لسلب النقيضين يعني هذا باطل. لماذا؟ إذ تعليل، لأن سلب النقيضين كجمع النقيضين، لأن سلب النقيضين، لكن إذ ما يجعل بعض الناس نقرأ على هذا، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما ممتنعات. ضيافة يا أخوان عندكم، إذا فهمتم هذا ما سيأتي أسهل، لكن هذا واضح صح رشيد؟ واضح صح، ما في إشكال إن شاء الله، سهل لو درست المنطق سهل حتى نفهم هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد علم بالاضطرار. إذن الآن المصنف رحمه الله يريد أن يرد عليهم بشيء سيأتي توضيحه، لكن حتى لا تقع هذه الشبهة في نفسك. هم قالوا لا نستطيع أن نقول إنه موجود وحي، لا نشبه بإيش؟ بالحياة الموجودات. قالوا سنما يقولون هو حي وموجود، هل معنى ذلك، هل معنى ذلك أن نشبه بهذا؟ ليس معنى ذلك. إذن العقل والأشياء المعلوم بالإضرار، يعني ما كل أحد يعلمونه، ما في أحد يجعل أن هذا أنه الله عز وجل موجود، هذا ما أحد ينكره، وسيأتي المصنف هذا بأوضح من هذا، لكن هذه المقدمة نريد لفها أكثر. يقول الله عز وجل موجود، كون الله عز وجل موجودا ما دليله؟ دليله إحداث إيش؟ المخلوقات، خلق هذه المخلوقات ماذا يدل على إيش؟ يدل على وجود الله عز وجل. إذا نقول لهم أنت قلت ليش من أين لكم الله نجد أقول له موجود؟ قالوا ما دليل؟ قال لأن الله عز وجل الذي خلق هذه المخلوقات، أم خلقوا من غير شيء أمهم إيش؟ خالقون. إذن هو موجود بدليل هذا، دليل هذا الأمر. إذن إذا اعتقدت أنه موجود، هذه الشبهة التي قلنا بعدها أنه حي هذا سهل، لأنه كما سيأتي معنا الذي يعتقد أن الله عز وجل موجود وجودا خارجيا ما يستطيع أن يستدل يقول أنتم تشبهون بالموجودات، يعني بالأحياء. سنقول أن تشبه بالموجودات، لكن من أقر وقال أن الله عز وجل موجود قد وقع في الحفرة كما يقال، مع أنه ما يستطيع أن يرد علينا. فيقول المصنف إذن من أين لك أن الله ليس بموجود، بل دل الدليل والأدلة الكثيرة على وجود الله عز وجل، ويذكر هنا يشير إلى هذا ليبين أن الله عز وجل موجود. قال وقد علم الاضطرار أن الوجود لا بد له من موجود. إذن نحن نبحث، الجماعة شككوا الآن في وجود الله عز وجل، إذن لا بد أن نبحث هذا. يقول المصنف الوجود لا بد له من موجود، الأشياء الموجودة، هذا الجوال الآن موجود، لا بد له إيش؟ من صانع، أحد يوجده، واجب بذاته، أي لا يحتاج أحدا في إيجاده، في إيجاده هو واجب بذاته، معناه أن الله عز وجل مستغني عن غيره، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث العدم، هذا مما يعلم بالعقل اضرارا. إذن من هو هذا الموجودات؟ نرى الخلقات هذه موجودة، من هو هذا الذي أوجد هذه الموجودات؟ الله عز وجل. إذن فالله عز وجل إيش؟ موجود. فوصفوه، رجع إلى أصحاب القرامطة، فوصفوه بما يمتنع وجوده، فوصفوه هم الله عز وجل بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب والوجود والقدم، فضلا عن أن يكون الله عز وجل قديما أو يكون موجودا أو يكون واجب الوجود، يعني وصف الله عز وجل بأنه إيش؟ لا يمكن وجوده. طيب من خلق هذه المخلوقات ومن الذي أوجد هذا الكون؟ الله عز وجل. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه واجب ذاته، شيخ الإسلام يستعمل هذه العبارة مع أنها أصلا ليس من عبارات المسلمين، هذه العبارة واجب ذاته من عبارات الفلاسفة، وأول من أدخلها في كتب المسلمين هم ابن سينا. من هو ابن سينا؟ ابن سينا من العجائب أنه يعظم في بلدان المسلمين كذلك. ابن سينا كافر ملحد أكثر من اليهود والنصارى كما يقول الشيخ الإسلام، ومع ذلك تجد المسلمين يعظمون ابن سينا، هو الذي اخترع الطب ابن سينا، وبعض المستشفيات ربما باسم ابن سينا. أعوذ بالله من هذا، لما نوجه هؤلاء بعدها نريد النصر. طيب ابن سينا هو الذي أتى بهذا اللفظ واجب ذاته، العلماء استعملوا بعده مثل شيخ الإسلام وغيره ليردوا عليهم بعباراتهم، الرد على المعترض عليه أو على صاحب الباطل بعباراته أفضل من الرد عليهم بأشياء لا يفهمونها أو لا يسلمونها. هو يقول أن الله عز وجل بذاته، طيب واجب بذاته أنت تعتقد ولا أنت تقول أن الله عز وجل واجب بذاته، ولكن نحن نقول الله عز وجل حق، فمعنى واجب بذاته أنه لا يجوز عليه حدوث العدم وأنه أزلي، معناه بمثابة عندنا لسن أنه الحق، فالله عز وجل هو الحق، هذا دليل على الأدلة، ومعنى الحق هذا هو. طيب غني عما سواه ظاهر، أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. أما قوله قديم أزلي ليس من أسماء الله عز وجل لا قديم ولا أزلي. شيخ الإسلام هذا الذي لأجل الناس في الرومنة التدمرية، شيخ كما قلنا يستعمل ألفاظهم ليرد عليهم. أنت الآن يا أخوان لو تريد مثلا تناقش واحد مثلا تعرف الإنجليزية، واحد مثلا كافر يعرف الإنجليزية، هل تناقشه بالعربية؟ ما يمكن، لو أن تناقشه بلغة حتى يفهمك، والشيخ الإسلام يناقش هؤلاء لابد إذن يناقش بكلام حتى يفهمه. فالقديم ليس من أسماء الله، ولا أيضا الأزل من أسماء الله عز وجل، لكن هي من الألفاظ التي يصح إخباره عن الله عز وجل، يقال أنه قديم، وليس معنى ذلك أنه قديم أنه كما يقال مثلا القيد والمعروف في لغة العرب. القيد المعروف في لغة العرب معناه هو الشيء الذي وجد قبله، انظر وجد قبله لكن لم يكن أزليا، كالعرجول القديم هل كانت موجودة أبدا؟ هذا القديم في لغة العرب. ولذلك انظر تجي شيخ الإسلام الله يقول لا يجوز إطلاق القديم على الله عز وجل، معناه أي إطلاقه بمعناه في لغة العرب، القديم في لغة العرب لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. لماذا؟ لأن القديم في لغتهم الذي يكون قبله إيش؟ عدم، وهذا لازم حق الله عز وجل. لكن المتكلمون من سينا وما بعدهم اصطلحوا على أن القديم عندهم هو الذي لم يتقدم عليه عدم، معناه أن يكون إيش؟ أزلي. لأجل ذلك انظروا مصنف ما قال قديم فقط، قال أزلي ليؤكد مراده بالقديم، فالمعنى القديم أنه الأزلي أي الذي لا يجوز على حدوث العدم، أي لم يأتي وقت يقال الله عز وجل ما كان موجودا، فلم يتقدم على حياته العدم، فالله عز وجل هو موجود أزليا وأبديا، هذا واضح. فالقديم إذن ليس من أسماء الله عز وجل. وأما المتكلمون يقولون أن من أسماء الله عز وجل القديم، هذا خطأ، ولذلك نبه ابن أبي العز رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام وغيره على أنه ليس من أسماء الله القديم. هنا مسألة وهي هل يقال من صفات الله؟ طيب إلى هنا إن شاء الله سنكمل غدا معنى الأزلي.